بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منظومة الآداب لابن عبد القوي الحنبلي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى مستكملا تحت باب النكاح وعشرة الزوجة وآداب الجماع والقسم، قال: ويشرع إعلان النكاح وضربهم عليه بدف للخلاف لمفسده.
نعم، يشرع إعلان النكاح وضربهم عليه بالدف، فيعلن هذا النكاح ويكون الإعلان بالشهود ويكون بغير الشهود، خلافا للسفاح الذي هو الزنا والذي يكون في الخفاء. ولهذا قال رحمه الله: وضربهم عليه بدف للخلاف لمفسده، أي ليخالف السرية وليخالف السفاحة، وليس أن هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فالإعلان والضرب عليه بدف، ضرب عليه بدف من السنة، وإعلان النكاح هذا مقصد عظيم من المقاصد. ولهذا كان هذا الإعلان بالشهود أو كان بغيره فإنه يحصل بذلك. نعم، وأما اشتراط الشهدين فلا دليل عليه، وما جاء في الحديث لنكاح حيلة بولي وشاهدي عدل، فهذه الزيادة ضعيفة وهي وشاهدي عدل، إنما الصحيح لنكاح إلا بولي. نعم.
وسل خيرها الرحمن ثم استعذه من أذى شرها عند الزفاف تسددي.
نعم، فإذا دخلت بها فخذ بناصيتها، وسل الله عز وجل من خيرها، واستعذ الله عز وجل من شرها. نعم.
وحق على الزوجين أن يتعاشرا بعرف وبذل الحق لا بتنكد.
هنا انتقل إلى المعاشرة، وهذه المعاشرة ضابطها المعاشرة بالمعروف، كما قال سبحانه وتعالى: وعاشرون بالمعروف. فالمعاشرة لما تكون معروف، ومعنى المعروف الإحسان والمودة والسكن، ولو وصل الأمر إلى طلاق فإنه يسرح بإحسان. إذا استحالت العشرة ما في إشكالية، هذا الخلاف وارد، ووارد الطلاق، ولهذا ذكرت أحكام الطلاق. ليس الطلاق حراما إلا إذا كان على وجه إضرار بالمرأة، أما إذا استحالت العشرة بينهما ولم يحصل اتفاق وحصل الطلاق فهذا أمر مشروع. لكن مع كل هذه الأحوال والأحيان لا ينبغي الإنسان أن يكون فاحشا ولا متفاحشا ولا أن يتطاول على ما السب والشتم والضرب وعلى ما كذا. طلق إذا استحالت العشرة، فطلق مثل الرد على أهل البدع، على ما السب والشتم و التفحش رد عليهم بالدليل العلمي، واحكم عليهم بالألفاظ الواردة عن السلف: ضال، مضل، مبتدع، محرف، احذروه. لكن ما في داعي الإنسان يسب فيعير بمنظر أو بيعير بهيئة، أو يذكر مثلا أمورا تتعلق بزوجته، بأولاده، ببلده، بأهل بلده، بغير ذلك. هذا كله خارج المراد. فعلام الإنسان يكون فحشا ومتفحشا، إذا كانت هناك خصومة فلا تتجاوز محل هذه الخصومة. فهي أولا هذه الزوجة أخت لك في الإسلام، حتى لو استحالت العشرة ولم تعد زوجة فلتبقى أخت. لكن علامة الطلاق هذا يكون الطلاق هذا هو السب والطعن والشتم والضرب، وربما وصل إلى القتل، تقع الشحناء والبغضاء بما لا تعود المياه إلى مجاريها أبدا. خلاص اجعلك الشراكة، الإنسان يشارك واحدا، إذا ظهر عدم انسجام في الشراكة خلاص هو اترك الشراكة وابحث عن غيره. فلنتعامل انطلاقا من الأخوة الإسلامية، هذا الذي يجمعنا جميعا، الأخوة الإسلامية. ومن هنا لا أكثر هذا المبتدع، مقتضى الأخوة أن أرضعه، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذا المعتد وهذا المبتدع هذا ظالم، ظلم الأمة، ظلم نفسه وظلم الأمة بدلالتها على هذا المنهج الخطير. يبقى لابد أن ننصره بحجب عن هذا الظلم. وعليه إذا مات فإن هذا ينبغي أن يصلي عليه من المسلمين ما يسقط بفرض الكفاية. أهل العلم والاقتداء لا يصلون عليه ويهجرون الصلاة عليه ردعا، من باب الردع، من باب الردع لأمثاله، لكن يدفن من غير صلاة عليه لا. وإنما يجب على المسلمين في هذا المكان أن يحققوا فرض الكفاية فيصلى، يصلى يغسل ويكفن ويصلى عليه ويطعم في مقابر المسلمين وهو مبتدع، لكن ما يتعلق ببدعته وما يتعلق به لابد من التحذير منه. كذلك الرجل إذا طلق المرأة علامة تنتفي الأخوة الإسلامية، هذا الطلاق يعني أن عقد الزواج هذا حال بينه وبين ديمومته خلاف لا يمكن جبره وكسر لا يمكن إصلاحه، خلاص أطلقها. ماذا تريدين؟ حقوقك 1، 2، 3، 4، 10، وهذه 2، يبقى 12، ها. ولا تتعدى في الخصومة. نعم.
وحق، قال: وحق على الزوجين أن يتعاشرا بعرف وبذل الحق لا بتنكد وليس حلالا.
ولهذا لا أفضل من رسول الله في المعاشرة بالمعروف، معاشرة من يتلطف صلى الله عليه وسلم، فما ضرب زوجة له صلى الله عليه وسلم ولا سبها بأب وأم وكذا. ولنا في رسول الله قدوة حسنة يا إخوان، فالنبي استوصى بالنساء خيرا، فالمرأة عندك التي هي خادمة لك ولأولادك وفي البيت ويشركتك في بناء هذا البيت تربية الأولاد ينبغي أن تكرم. نعم.
وليس حلالا وطء سرية ولا لزوجته في الحيض والدبر الصدودي.
وليس حلالا وطء سرية، يعني وطء سرية يعني زواج سرية يأتيها سيدها إلا إذا استبرأ بحيضة. إذا أراد واحد أن يتزوج سرية فلا بد من الاستبراء، إذا كان يأتيها سيدها فلا بد من استبرائها، ولا يدخل أحد ماءه على ماء غيره. طيب، كذلك ولا لزوجته في الحيض والدبر أصدد، يعني لا ينبغي لرجل أن يأتي امرأته الحرة في دبرها ولا وهي حائض، فإن هذا حرام. وسألونك عن المحيض يقول: وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله. ولا في الدبر، فإن هذا لا يجوز. نعم.
ومن شاء بين الإليتين تلذذا إذا هو لم يولج فليس بمبعد.
نعم، هذا من باب المباشرة. نعم، ما لم يولج في الدبر، فالمرأة كلها مباح، الإنسان يباشرها كلها مباح، المباشرة لا إشكال في ذلك. أما الجماع فلابد أن يكون في محل الولد، لا في الدبر ولا في الحيض، لا في الدبر بالإيلاج ولا أن يأتي الرجل مطوحا. أما ما عدا ذلك فهو من جملة بدنها التي يباح الإنسان أن يباشرها، يباشر امرأته. نعم.
وقيل: يسن الوطء في الشهر مرة، وإلا ففي الأسبوع إن يتزيد، وليس بمسنون عليه زيادة سوى عند داعي شهوة وتولد.
هذا فيما يتعلق بعدد مرات الجماع، هذه من الأمور نعم الشيخ فصل فيها، وقد يقول يعني قائل: هذا قد يستحي منه. لا، ما يستحي، هذا محل خلاف بين كثير من الناس. الرجل قد يريد امرأته كل ليلة والمرأة لا تريد هذا، تريد كل أسبوع. الرجل قد يريد كل شهر والمرأة قد تريد كل ليلة. يقع النزاع والخلاف، يقع النزاع والخلاف. ونقول ضابط هذا أنه ليس هناك عدد محدد في الشريعة ولا مدد محددة أتى النص بها، ولكن ضمن أصل عام ألا وهو إعفاف الرجل وإعفاف المرأة. فلا ينبغي الإنسان أن يفتن امرأته الرجل، ولا ينبغي المرأة أن تفتن زوجها. متى ما أرادها الزوج فلتلبي له، إلا إذا كان هناك عذر شرعي من حيض أو كذا، أو كان هناك مثلا تعب تستأذنه في هذا بلطف. وليست كل يوم المرأة متعبة 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 إن كان فعلا تعب حقيقي. المهم أن المرأة تراعي زوجها في هذا الباب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تلبي هذا الأمر ولو كانت على مثل التنور أو كانت على التنور، تلبي حاجة زوجها. كذلك الزوج ينبغي أن يتعاهد زوجته في هذا حتى لا تفتن أيضا. ولهذا استحب أن يأتي الرجل امرأة كل طهر كما قال سبحانه: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، خلافا للظاهرية الذين يجيبون هذا. أهل الظاهر يجيبون أن يأتي الرجل امرأته كل طهر، لأنهم أخذوا الأمر هذا. لا، الأمر هنا على باب الإرشاد والإباحة وغير ذلك، لأن الله يقول: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا أمر، والأمر بعد الحظر يعود الأمر على ما كان قبل الحظر، فإن كان على الإباحة فهو على الإباحة، وإن كان على الاستحباب فهو على الاستحباب، على حسب ما يكون عند الرجح من الأصوليين. فإذا هذه المسألة في العدد وغير ذلك يكون فيها ماذا؟ يكون فيها انسجام واتفاق بين الزوج وبين زوجته، حتى لا يقع الرجل في فتنة ولا تقع المرأة في فتنة. نعم نعم. في ماذا؟ الإلاء. بالنسبة للإلاء يعني 4 أشهر. ما هو إذا تجاوز الإنسان إلى حد يضر، إلى حد يضر من المرأة فلا. حتى مسألة الإلاء في 4 أشهر لو بقي سنة والزوج ما تشتكي لا إشكال، لكن إلى أن يحلف لا يقرب المرأة هذه المدة ثم هي ترفع المرأة للقاضي. يعني لو المرأة تركته سنة ما في إشكالي طالما لا ترفع المرأة للقاضي، لكن لا شك أن 4 أشهر وأن أقل من ذلك قد يضر المرأة، والمرأة تختلف في الشابة وفيها غير الشابة، فيها المحتاجة وفيها غير المحتاجة. يعني هذه الإنسان ينبغي ألا يقصر في هذا الحق، ولهذا من الحقوق المشتركة بين الزوجين حق المعاشرة والاستمتاع الجسدي، هذا أمر يراع والشريعة قد صانته. فالمرأة إذا دعاها زوجها فأبت فغضب عليها باتت تلعنه الملائكة حتى تصبح كما جاء في الصحيح، وكذا الذي في السماء ساخطا عليها. كذلك المرأة إذا أرادت الرجل فلا ينبغي للرجل أن يتمنى. قد يقول للرجل مثلا من المشاكل المرأة، قد مثلا تكون المرأة مثلا غير مستعدة أو رجل غير مستعد، وليس باللازم حال رغبة أحدهما أن يكون الآخر مستعدا، بل يظهر هذا الاستعداد ولا يرد حاجة الآخر. هذه مسائل من أخص ما يكون من الحقوق، والحقيقة التفريط فيها يؤدي إلى شحناء وبغضاء وإلى فرقة، بل وإلى انحراف ما لم تكن المرأة مقيدة بدينها وملتزمة بدينها، أو الرجل كذلك قد يؤدي هذا إلى انحراف. فهذا الحق مهم جدا مراعاته في هذا الباب. كما قلت ليس باللازم أن يكون أحدهما راغبا، بل لو راغب أحدهما فالآخر يمكن هذا منه. نعم.
يصبر على الرجل يعني يتزوج
من؟
يعني كثير يحصل يتزوج شاب ولم يتصل له ذكر ولم يحصل جماع أصلا، فالمرأة تصبر عليه كم؟
يعني لم تفضل بكارة؟
لم تفضل يعني ولم يجمعها ولا
قالوا سنة حتى تتغير هذه الفصول، لكن ما لم يرد في الشرع مسألة السنة، لكن عند الفقهاء يقولون يعني تنتظر سنة، لأن ربما يكون عنده مثلا مرض أو علة تذهب مثلا بمرور الأيام، فقالوا تترك سنة. لكن الآن الحمد لله الطب يستطيع أنه يبحث هذه قريبا فيكشف على الرجل مثلا، إذا كان هذا الرجل به هذه العلة والعلة هذه مثلا الظاهر أنها ستدوم، فحينئذ لها وأرادت هي أن تفارق فارقت ولها حقوقها كاملة. نعم.
وسم وقل لهم جنبنا وما رزقت الشياطين ندعو للوطء تهتدي،
يعني اللهم جنبنا، يعني يقول إذا أراد الجماعة سمى الله سبحانه وتعالى وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فلا ينسى الإنسان ذكر الله عز وجل في هذا الوقت، فإنه يترتب عليه من الخير ما الله به عليم، وقد يترك الإنسان التسمية فيترتب على ذلك من الشر ما الله به عليم. نعم نعم. الاثنان هو الاصل الرجل واضع النطفة، الاصل هو اللي يقول بسم الله اللهم جنبنا الشياطين، لكن لو قالت المرأة ما في بأس. نعم.
ويكره تكسير الكلام مجامعا وعن نزعه من قبل تتميمها اصطدي.
يكره امران، كثرة الكلام اثناء الجماع، ما في داعي للكلام في اثناء الجماع، وكذلك عن نزع من قبل تتميمها اصطدي، يعني ان الانسان ليس بمجرد قضاء شهوته يقوم ولا يعتبر شهوة امرأته، بل لا يسرع في هذا حتى تقضي ايضا شهوتها ووطارها. نعم. سبحان الله، شوف العلماء يعني تكلموا في مثل هذه الاشياء، هي اشياء دقيقة، نعم قد يكون فيها خجل، لكن هي مهمة جدا، لان كما قلنا مثل هذا يرفع اشكالات كثيرة، وهذا واقع لابد ان نؤمن به وان نعلمه. قضية المعاشرة دي قضية جوهرية في العلاقة الزوجية بين الرجل وبين المرأة. نعم. ولهذا قد يرجع أكثر الخلاف إلى مثل هذا. وقد تستحي المرأة. ماذا تقول المرأة؟ أو قد يستحي الرجل مثلا. ماذا يقول الرجل للناس؟ يقول يا يشتكي إيه؟ فلهذا على المرأة أن تتقي الله في زوجها، وعلى الرجل أن تتقي الله في مرأته. هذا حق مشترك، لا يقال هذا للرجل أو للمرأة، هذا لهما حق مشترك بينهما. نعم.
ويشرع أيضا أن يلاعب قبله ويكره منه وطئها ذات جرد.
مما يكره أيضا، مما يشرع أيضا أنه يحصل ملاعبة قبلها، يعني استعداد بحيث تقع التهيئة النفسية قبل هذا. ويكره من وطئها ذات جرد، يعني يكره تجرد الاثنين، يكره تجرد الاثنين. لكن لو حصل، لو تجرد ثم حصل غطاء في ذلك لا بأس، لما التجرد يعني بلا غطاء وليس مطلق التجرد، التجرد بلا غطاء يكره، ولو فعل هذا مباح عادي، لكن الأفضل والأولى ألا يكون ذلك، ألا يكون ذلك. نعم.
وأن وضوء المرء مع غسل فرجه إذا رام عودا يستحب فجوده.
إذا أراد الرجل أن يعود لامرأته شرع له الوضوء، شرع له الوضوء، فإنه أنشط للعود. نعم. من؟
إذا أراد ولا عموما؟
لا، إذا أراد، إذا أراد أن يعود. أما بقى هل ينام على الجنابة بدون اغتسال؟ له إذا توضأ كما في الصحيح. إنما إذا أراد أن يعود إلى المرأة فإن هذا أنشط للعود. نعم.
ويكره وطء الخود مع رأي غيرها ولو ضرة ترضى وجمع بمرقد.
نعم. يكره وطء المرأة أمام أحد، أمام ولد صغير، قد يقول هذا صغير أو كذا، وقد يعي هذا الولد، وأقبح من هذا أن يكون أمام ضرة، يعني يقول رجل والله هذه زوجتي وهذه زوجتي وهذه زوجتي، ويتفق معهن، يقول ولو ضرة ترضى، يعني يتفق معهن أن يأتي هذه المرأة أمام تلك المرأة. هذا قبيح وهذا محرم، لأن فيه تمكين رؤية هذه المرأة من عورة أختها أو غير ذلك، وهذا لا يجوز. نعم، المرأة ترى عورة زوجها والزوج يرى عورة امرأته، لكن الأخرى ترى عورة المرأة كيف؟ هذه بهيمية والعياذ بالله، هذا لا يجوز. نعم.
غرفة واحدة.
نعم.
يعني هذا موجود فعلا، يعني هو ما عنده قضيه عيله، ما عندوش غرفه واحده زوج من
ما عندوش غرفه واحده. خلاص واحده تطلع الصاله، واحده تكون في الغرفه، يعني ما عندوش الغرفه واحده للسكن، لكن غرفه واحده لاتيان امراتي، هتطلع الصاله تروح عند بيت ابيها،
بيت عائله يعني.
لا، ما يصلح، ما يصلح، ما يصلح. نعم. احفظ عورتك الا من زوجك وما ملكت يمينك. نعم.
وطاعة الاستمتاع للزوج أوجبا لإغضابه يغضب عليها وتبعده.
نعم. فلتحذر المرأة أن تعصي زوجها في هذا، وطاعة الاستمتاع للزوج، يعني تلبي المرأة زوجها في هذا. نعم. أوجبا، هذا واجب عليها، ما لن يضر بالمرأة. في بعض الناس قد يكون عنده تجاوز في مثل هذا فيضر بالمرأة، ما لم يضر بالمرأة. ولا ينبغي الإنسان مثل هذه الأشياء أخواني، كلها نفسية وكلها تقوم على استعداد وتهيئة، والإنسان يكون عاقلا، يعني يكون عاقلا ولطيفا ومراعيا النفسيات ومراعيا الأوقات ومراعيا الأحوال والظروف ومراعيا. فمثلا ما يأتي يغضب المرأة وبعد دقيقة واحدة وقد أغضب يأتي يقول أنا أريدك، طبيعي هذا، أقول لك أنا ما أنا غير مستعد. ولهذا النبي نهى أن يضرب الرجل امرأته بالنهار ثم يقع عليه كما يقع الفحل ليلا. لا، في تهيئة، في تهيئة واستعداد. نعم.
فمن أغضبت زوجا بعصيانها تبت ملائكة الرحمن تلعنها أسندي.
هذا تحذير للمرأة أن تبيت وزوجها غضبان، إلا أن يكون غضب غير شرعي، يريد اتيانها في الحيض، يريد اتيانها وهي في الدبر. نعم. فهذا لا عبرة به، تغضبه. نعم.
وإذنك ندب في عيادة محرم وحضرتها للميت لا بتشدد.
نعم.
وإن خرجت،
يعني إذا استأذنتك في عيادة أخيها أو أبيها أو غير ذلك فلا تمنع، وكذلك إذا مات حضرتها للميت فلا تمنعها من الذهاب إلى البيت. نعم.
وإن خرجت في زينة أو تطيبت لتمنع، وإن خفت الأذى امنع وشددي.
نعم، يعني لتمنع، إن خرجت في زينة أو تطيبت لتمنع، لأن هذا لا يجوز تخرج إذا لا تمنع أن تذهب إلى بيت أبي أمها ما لم يكن هناك مفسدة، لكن تخرج بالضابط الشرع، فإن تزينت تجملت فلا يجوز لك أن تسمح له. نعم.
قال فرض العين وفرض الكفاية ووجوب
يكفي. هذا عند المشاحة، يعني مسألة المدة على مدة بالنسبة لمسألة الإلاء هذا عند المشاحة، يعني بمعنى أن الزوج يمتنع والمرأة تريد، فما هي على مدة؟ يعني يلزم الرجل بهذا ولا يطلقها؟ فقالوا 4 أشهر، هذه 4 أشهر هذه يعني أعلى مدة، بحيث جعلت مدة للإلاء، فدل هذا على أن الغالب في النساء ما تصبر على هذا، لكن الله أعلم، إذا تعارض ضرر، لو إن في بعض النساء قد لا تتحمل حتى 4 أشهر، فلهذا ضبطها بالمضرة هو الضابط الشرعي الصحيح من غير تعيين مدة. أنا يعني الآن 4 أشهر ويأتي الرجل امرأة مرة ثم يجلس 4 أشهر ويأتي امرأة مرة حتى يكسر المدة، لا، هذا لا شك أنه إضرار، فلهذا تعليقها بالوصف وهو الإضرار هذا أولى من تعليقها بالمدة، لأنه لم يرد يعني مدة، لكن هذه المدة هنا يلزم بقى القاضي إما أن تطلق وإما أن أطلق أنا وتأخذ حقوقها. نعم. لا، في امر قضائي وفي امر دياني شرعي، الامر الدياني الشرعي لا يترك الانسان امرأته في هذا، اما الامر القضائي اللي هو 4 أشهر هذه اذا رفعت امرها الى القاضي فالقاضي هنا يطلقها ويعطيها حقوقها، لكن كديانة مش تقول مثلا انا عندي 4 أشهر فانا حر، انا لست ملزما ان اتيك، انا لي 4 أشهر وهي تتضرر بهذا، انت تأثم الواجب عليك إعفاف امرأتك. ثمرة الخلاف من جهتين، لا لا هو تخلع نفسها بس ترد إليه حقه، ترد إليه حقه، لو خلعت نفسها تضررت يعني بهذا ترد إليه حق. نعم، لكن هو يأثم في إضرارها، يأثم في إضرارها. يستأذنه
إن لم تأذن
ينزل لها. نفس الحوار هذا حصل مع شيخ ابن باز، أول ما سافرت أنا أول ما من 3 أشهر فأنا بقول نفس الأسئلة هذه، فأقول أنا بقول مثلا هجلس آخر السنة كذا، قال تستأذنها، قلت طب فإن لم تأذن، قال تنزل لها. نعم. اي نعم.